No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، وأنا مؤلف الكتاب وفقه الله تعالى وغفر له. المسألة الرابعة ومدة المسح على الكفين بالنسبة للمقيم ومن سفروه لا يبيح له القصر يوم وليلة، بالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة في باب المسح على الخفين مدة المسح. قالوا: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة. إذن هذه المدة للمقيم الذي ليس بمسافر، وللمسافر إذا كان سفره لا يبيح له القصر، إذا كان سفره سفر معصية لا يجوز له أن يترخص فيه برخصة. قال: وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها. فإن كان السفر يبيح القصر، إن كان السفر مما هو في طاعة الله عز وجل ليس فيه معصية لله تعالى، فإن المدة ثلاثة أيام بلياليها. وذكروا في ذلك حديث علي رضي الله عنه وقد سبق تخريجه، والمسألة مرت معنا وذكرنا اختلاف أهل العلم في مسألة التوقيت، من قال منهم إن المسح لا يؤقت أصلا، وذكرنا أن الراجح قول من قال بالتوقيت لصحة الأحاديث التي وردت في ذلك. وعندنا مسألة مهمة تتفرع على هذه المسألة، وهي اختلاف الحال بين السفر والإقامة. يعني من مسح وهو مقيم ثم سافر، أو من مسح وهو مسافر ثم أقام. هذه مسألة مهمة، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لهم فيها تفصيلات ومذاهب متعددة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العبرة بالأحدث، العبرة بالأحدث من حال الشخص. فمن ابتدأ وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح المسافر، يعني ابتدأ المسح وهو في الحضر، وفي أثناء المدة، في أثناء مدة المسح، في أثناء اليوم والليلة سافر، فإنه يتم مسح المسافر، يتم ثلاثة أيام بلياليها. والعكس صحيح أيضا، فمن ابتدأ وهو مسافر ثم أقام في أثناء المدة، ابتدأ وهو مسافر وفي أثناء الأيام الثلاثة أقام، انتقل إلى صورة الإقامة، فإنه في هذه الحالة يتم مسح المقيم. فلو أنه مضى عليه يوم وليلة، لو مضى عليه يوم وليلة فإنه لا يكمل بعد ذلك، عليه أن ينزع الخف ويبتدئ مدة جديدة. وأما إذا مر عليه دون يوم وليلة فإن له أن يكمل حتى يتم يوما وليلة. إذن ضابط هذه الصورة العبرة بالأحدث، العبرة بالأحدث. فمن كان الأحدث من أمره السفر أتم مسح مسافر، ومن كان الأحدث من أمره الإقامة أتم مسح مقيم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: المسألة الخامسة مطلقة ويبطل المسح بما يأتي. أولا: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
مبطلة المسح كما يلي: أولا: إذا حصل ما يوجب الغسل، لحديث صفوان بن عسال وقد مر معنا، وهذه المسألة بالإجماع، أجمع العلماء على أنه إذا حصل ما يوجب الغسل فقد وجب أو فقد بطل المسح على الخفين ووجب نزع الخف، لأن المسح كما ذكرنا من قبل إنما هو عن الحدث الأصغر لا يجزئ عن الحدث الأكبر، فمن أصابه حدث أكبر يوجب الغسل فإنه لا بد له أن ينزع الخف حتى يغتسل ولا يجوز له أن يكمل المسح. نعم.
قالوا ثانيا: إذا ظهر بعض محل الفرد أي ظهور بعض القدم بطل المسح.
الأمر الثاني: إذا ظهر شيء من محل الفرض، ومحل الفرض المقصود به القدم، الجزء الذي يجب غسله من القدم، فإذا ظهر شيء منه، إذا ظهر مثلا أصبع من الأصابع، أو ظهر شيء من جانب القدم أو من الكعب، هذا هو محل الفرض الذي يجب غسله. فعلى ما ذكروا هنا أن ظهور بعض القدم يبطل المسح، وهذا أمر قد سبق الكلام عليه في مسألة المسح على الخف المخرق، وهل يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض أم لا؟ نعم.
قالوا ثالثا: نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين فنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
الأمر الثالث من المبطلات نزع الخفين، فمن نزع خفيه سواء كان قصدا أو غير قصد، يعني سواء قصد النزع خلعهما أو لم يقصده فانخلع منه بدون قصد منه. ونزع الخفين كنزعهما، نزع أحد الخفين كنزعهما معا، يعني لو أنه نزع خفا واحدا فقط فانكشفت إحدى قدميه فإنه يكون كما لو نزع خفيه تماما، وهذا أمر واضح. لكن مسألة نزع الخف هل تبطل المسح أم لا، هذا أمر فيه مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن من نزع خفيه وجب عليه أن يغسل قدميه، واحتجوا بأن المسح بدل عن الغسل، فإذا انتهى البدل عاد إلى الأصل، يعني المسح بدل عن الغسل، الغسل هو الفرض، فإذا نزع الخف فقد انتهت البدلية، البدل الآن لم يعد موجودا، فعليه أن يعود إلى الأصل مرة أخرى، عليه أن يغسل قدميه. المذهب الثاني أنه يتوضأ، من نزع خفيه فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، واحتجوا بأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه. تمام، يعني الآن إذا قلنا إن نزع الخف يبطل الوضوء، طيب ما أبطل بعض الوضوء الذي هو القدم بالنسبة للغسل في الوضوء، ما أبطل شيئا من الوضوء أبطل الوضوء كله، لأن الطهارة لا تتبعض، الطهارة لا تتبعض، فإذا بطل شيء من الوضوء أو جزء من الوضوء فقد بطل الوضوء كله، وبالتالي وجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا ولا يجزئه أن يغسل قدميه. المذهب الثالث إن غسل قدميه مباشرة بعد نزع الخفين يكفيه، وأما إن طال الفصل فإنه يتوضأ، يعني فصلوا، هذا القول جمع القولين الأولين وفصل بينهما، يعني حمل مسألة الغسل إذا كان بعد النزع مباشرة، لو أنه نزع الخفين فغسل قدميه مباشرة فلا حرج، وأما إن طال الفصل فإن عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا. واحتجوا بدليل القول الأول، الدليل الذي ذكرناه عند القول الأول، لكن بالنسبة لطول الفصل احتجوا عليه بمسألة الموالاة، يعني الآن الأصل أنه يغسل قدميه لأن البدل قد انتهى فإنه يعود إلى الأصل، لكن إذا طال الفصل لأن الموالاة واجبة بالنسبة للوضوء الذي هو الأصل، لأن الموالاة واجبة فإذا طال عليه الفصل فإن عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا. المذهب الرابع أنه لا شيء عليه، لا وضوء ولا غسل القدمين ولا غير ذلك، واحتجوا بأن الطهارة صحيحة باقية والأصل بقاؤها، ويشبه ذلك من حلق شعره بعد مسح رأسه، يعني من توضأ فمسح رأسه، والمسح يكون على الشعر إذا كان له شعر، طيب إذا حلق شعره هل يلزمه أن يعيد المسح مرة أخرى؟ الجواب لا، فكذلك هنا. وهذا المذهب هو الأصح إن شاء الله. وأنت ترى أن المسألة ليس فيها نص وإنما هي قياسات، فالقياس الذي ذكر في القول الأخير هو أصح الأقياس وأقربها، لأن الأصل بقاء الطهارة، نستند على أصل شرعي، من توضأ وضوءا صحيحا فإن الأصل بقاء وضوئه، لا نكلفه بانتقاضه ولا نقول ببطلانه إلا بدليل، فليس عندنا دليل. من أوجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أو من قال إن طهارته قد بطلت فإنه يلزمه الدليل، وليس عندنا دليل شرعي وإنما هي قياسات، ولا يحتج بالقياس في مثل هذا. إذن الأصل بقاء الطهارة، وبناء على ذلك فمن توضأ وضوءا صحيحا ومسح على خفين ثم بعد ذلك نزع الخفين فإن وضوءه صحيح وباق، وله أن يصلي وله أن يفعل ما تستباح به الطهارة، لا نلزمه أن يتوضأ مرة أخرى ولا يلزمه شيء، فإذا أراد أن يصلي فله ذلك، وإذا أراد أن يمس المصحف إلى غير ذلك لا يلزمه تجديد الطهارة. نعم.
قالوا ربيعة غار مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من كل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة بمفهوم أحاديث التوقيت.
الأمر التالي انقضاء مدة المسح. إذا انقضت المدة، الشخص المقيم مدته يوم وليلة، فإذا انقضت هذه المدة فقد انتهى المسح، وكذلك المسافر، إذا انقضت الثلاثة الأيام بلياليهن فقد انتهت المدة. وهذا أمر واضح لأن المسألة مؤقتة، فإذا انتهى التوقيت المحدد شرعا فإنه لا يجوز له أن يكمل بعد ذلك. وهذا الأمر في حد ذاته صحيح، بمعنى أنه لا يزيد على هذه المدة، يعني من كان مقيما ومسح يوما وليلا فانتهت مدته لا يجوز له أن يكمل بعد ذلك المسح، ولكن عليه أن يخلع الخفين ويتوضأ ثم يبتدئ مسحا جديدا، فهذا أمر صحيح. لكن المسألة الآن، لو كان وضوءه باقيا مستمرا ثم انقضت المدة، بدأ المسح وقبل انقضاء اليوم والليلة توضأ، يعني مثلا مدته تنتهي عند الظهر، ثم توضأ قبل الظهر بساعة وبقي على وضوئه، فأتى عليه الظهر وانتهت مدته، ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه المسألة نفس المذاهب التي تقدمت معنا في خلع الخفين، فمن العلماء من يقول يغسل قدميه، ومنهم من يقول يتوضأ إلى آخره، والصحيح أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، إذا كان طهارته موجودا، إذا كان متوضئا متطهرا وانقضت المدة فلا يلزمه بعد ذلك شيء، وله أن يصلي ويفعل ما تستباح به الطهارة. نعم.
قالوا المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، وتبتلغ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث.
المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، كيف أحسب المدة؟ كيف نحسب المدة؟ متى تبتدئ؟ قالوا تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبس الخفين ثم أحدث بعد ذلك فمن وقت الحدث يبتدئ حساب المدة. مثال: كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من صلاة الظهر أو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ على حسب، توضأ عند الفجر ثم لبس الخفين، فلبس عند الفجر، هذا لبس الخفين، ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ عند الظهر، يبتدئ الحساب من متى؟ قالوا ابتداء المدة من طلوع الشمس، يعني من وقت الحدث، ينظر إلى الوقت الذي أحدث فيه ومن هنا يبتدئ حساب المدة. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، يعني يكون الابتداء من المسح لا من الحدث، ففي المثال الذي ذكرناه يبتدئ المدة من الظهر من حين مسح لا من حين أحدث، واضح؟ وبالتالي فإنه يمسح إلى الظهر من اليوم التالي إذا كان مقيما، تنتهي مدته عند الظهر من اليوم التالي. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على المذهبين المذكورين. فالمذهب الأول أن المدة تبتدئ من أول حدث، واحتجوا بأن المسح عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، يعني الصلاة عبادة مؤقتة، فابتداء الوقت من أول جواز الفعل، يعني متى تبتدئ صلاة الظهر، متى يبتدئ وقت الظهر، من أول وقت يجوز لك أن تؤدي فيه الصلاة، يعني من زوال الشمس، إذا زالت الشمس هذا هو الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، فيبتدئ الوقت من هنا. فكذلك المسح عبادة مؤقتة، فابتداء المدة يكون من وقت الجواز، من وقت جواز العبادة. ومتى يجوز لك أن تمسح على الخف؟ هل من أول اللبس، من أول ما تلبس الخفين، ولا من حين تحدث؟ من حين الحدث. فإذا أحدثت فهذا وقت الجواز، من هنا يجوز لك أن تمسح على الخفين. فابتداء المدة يكون من وقت جواز العبادة وهو الحدث بالنسبة للمسح على الخفين. المذهب الثاني أن المدة تبتدئ من المسح، واحتجوا بظواهر الأدلة كما في الحديث يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، فلا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح. كيف هذا؟ يعني في المثال الذي تقدم معنا، لو أنه حسب المدة من طلوع الشمس، هو أحدث عند طلوع الشمس، حسب المدة من طلوع الشمس ولكنه لم يمسح إلا عند الظهر، طيب المدة على هذا الحساب تنتهي متى؟ عند طلوع الشمس من اليوم التالي. طيب هل يكون قد مسح يوما وليلة؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ هل يكون قد مسح يوما وليلة؟ لا، لأنه قبل تمام اليوم والليلة انتهت مدته. فظاهر الحديث لا يتحقق إلا إذا ابتدأ المدة من المسح لا من الحدث. فإذا ابتدأ المدة من الظهر، لأنه مسح عند الظهر، فإذا ابتدأ المدة من الظهر تنتهي المدة عند الظهر من اليوم التالي، إذن يكون قد مسح يوما وليلة. تمام؟ وهذا المذهب هو الأقوى إن شاء الله تعالى، لظاهر الحديث وظاهر الدليل الذي اعتمد عليه، والله تعالى. نعم.
قال المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة والقرن والنساء. الجبيرة هي أعوان ونحوها كالجبس، مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على النصوف والمثائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين.
المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس، مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، هذا واضح، قالوا ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فمن جرح في يده مثلا ووضع عليها لصقا أو لفافة أو شيئا من القماش أو نحوه، فهذا أيضا هو المقصود. قالوا: فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة، يعني لو كان الجرح بمقدار إصبع ثم وضع اللفافة بقدر ذراعه كلها، يعني وضع اللفافة على جميع الذراع، فإنه لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه زاد على قدر الحاجة، إنما قدر الحاجة هو موضع الجرح فقط، فهذا فقط هو الذي يمسح عليه، ما زاد على ذلك فإنه يجب أن ينزع ويغسل ما تحته. قالوا ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. إذن الأمر مختلف هنا عن الخفين، الخفان لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها حتى عند الحدث الأكبر، فمن أجنب واغتسل فإنه يمسح أيضا على الجبيرة ويغسل بقية جسده. قالوا وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها، هذا أيضا فارق آخر، ليس في الجبيرة ونحوها مدة، ليس فيها مدة يوم وليلة وثلاثة أيام، هذا ليس في الجبيرة ولا نحوها. لماذا؟ قالوا والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. المسح على الخفين رخصة، ليس من باب الضرورة، هذا من باب الرخص، لهذا كان مؤقتا، لكن الجبيرة ضرورة لأنه لا قدرة له على نزعها أصلا، هو يضعها حتى يبرأ ما تحتها، فلا قدرة له على نزعها، فالمسح هنا للضرورة، فتستمر إلى وقت زوال الضرورة، يمسح عليها ما شاء، لا تتأقت بمدة، وبالتالي فلا فرق فيها بين الحدثين لأن الضرورة موجودة. لا نقول الضرورة في الحدث الأصغر فقط، لا، الضرورة موجودة، الجرح موجود، والضرر باستعمال الماء موجود، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو الأكبر، لهذا جاز المسح على الجبيرة في الحدثين جميعا. ومسألة المسح على الجبائر ونحوها فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه لا يمسح عليها أصلا، وقد سقط حكم الموضع الذي وضعت عليه، يعني على هذا المذهب من أصابه جرح في يده مثلا أو انكسرت يده فإنه وكان يتضرر باستعمال الماء بطبيعة الحال فإنه يسقط عنه هذا الموضع أصلا، يعني لا يغسله ولا يفعل شيئا حتى وإن كانت عليه جبيرة فإنه لا يمسح عليها أصلا. واحتجوا بأن إيجاب المسح يحتاج لدليل ولا دليل، يعني حجتهم أن الأصل في هذا العضو أن يغسل، والآن لم نعد قادرين على الغسل، تمام، الشخص الآن يتضرر باستعمال الماء، إذن سقط عنه الغسل، لا نكلفه بشيء آخر إلا بدليل. طيب في المسح على الخفين معنى الدليل، والمسألة من قبيل الرخص، لكن هنا الأصل أن الضرورة لما وقعت يعفى عنها، الآن الشخص يتضرر باستعمال الماء، إذن يسقط عنه الماء، هذا هو الأصل، فلا نكلفه بشيء آخر إلا بدليل، تمام؟ فمن أوجب المسح على الجبائر فإنه مكلف بالدليل، وهذا كلام صحيح في حد ذاته. المذهب الثاني أن الجبائر يمسح عليها، واحتجوا أولا بالحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابته جراحة ثم اغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصم على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. الدليل الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه البيهقي من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. الدليل الثالث القياس على الخفين بجامع المشقة، فإن المشقة في الجبيرة أظهر، يعني إذا جاز المسح على الخفين للمشقة فالمشقة في الجبيرة أظهر وأوضح، فالمسح عليها أولى من المسح على الخفين. وهذا المذهب هو الأصح إن شاء الله تعالى، مع التنبيه على ضعف حديث جابر الذي ذكرناه، هذا حديث ضعيف، وإنما الاعتماد على قول ابن عمر وعلى القياس المذكور. ويمكن أن يقال أيضا الأولى القياس على العمامة بدلا من الخفين، يعني هذا أيضا له وجه، بدلا من أن نقيس على الخفين نقيس على العمامة، والعمامة يمسح عليها بالنص كما سيأتي إن شاء الله. لماذا؟ لأن العمامة لا يشترط فيها طهارة ولا مدة، وكذلك الجبيرة، فالقياس على العمامة أولى وأحسن، لأننا إذا قسنا على الخفين طيب الخفان يشترط لهما الطهارة ويشترط فيهما مدة، وليس هذا في الجبيرة ولا نحوها، فلهذا قال بعض العلماء الأولى أن يقاس على العمامة لأنه لا يشترط لها طهارة ولا مدة. وعلى كل حال فالقياس واضح في هذه المسألة مع فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قالوا كذلك يجوز المسح على الإمامة وهذا يعمم به الرأس ويكور عليه، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني الإمامة، والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة، وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا.
مسألة المسح على الإمامة ذكر المؤلفون قالوا وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، الحديث أخرجه مسلم. والحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار هنا غطاء الرأس والمراد العمامة تحديدا، أخرجه مسلم أيضا من حديث بلال رضي الله عنه. ومسألة المسح على العمامة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه لا يمسح عليها إلا مع الناصية، يعني لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإنما من أراد أن يمسح على العمامة فلا بد له أن يمسح جزءا من رأسه مع العمامة، والمراد بالناصية مقدم الرأس. واحتجوا بحديث المغيرة الذي سبق معنا. المذهب الثاني أنه يجوز المسح على العمامة وحدها، أي فلا يشترط مسح جزء من الرأس. واحتجوا أولاً بالأحاديث الأخرى المصرحة بالاكتفاء كمثل حديث بلال، عندنا حديث بلال وأحاديث أخرى في الباب واضحة في الاكتفاء بالمسح على العمامة، لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح شيئا من رأسه مع العمامة. واحتجوا أيضا بمشقة النزع، أن العمامة يشق نزعها، إذن يمسح عليها بأكملها، لا نحتاج إلى مسح جزء من الرأس، تماما كالخفين، الخفان يمسح عليهما وحدهما، لا يشترط مسح جزء من القدم، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. إذن يجوز المسح على العمامة وحدها، لا يشترط مسح جزء من الرأس معها. نعم.
قالوا أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزع أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
أما خمار المرأة فقد ذكر المؤلفون أن الأولى أنها لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، يعني إذا كانت تربطه على رأسها بصفة معينة يشق معها النزع، أو إذا كان لديها مرض في رأسها يمنعها من كشف رأسها. وهذه المسألة هي مسألة ما دون العمامة، يعني الآن العمامة اتفق العلماء على جواز المسح عليها إجمالا، سواء اشترطوا جزءا من الرأس أم لا، المهم أن العمامة فيها نص واضح والأحاديث فيها واضحة. لكن الآن ما دون العمامة، يعني من كان يلبس غطاء رأس قلنسوة أو ما أشبه ذلك، وكذلك المرأة في خمار رأسها، هل يجوز المسح على هذه الأشياء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أنه جائز، أن المسح على هذه الأشياء جائز، واحتجوا بالقياس على العمامة، قالوا أيضا أن المسح على العمامة دليل على أنه لا يشترط مباشرة الرأس بالمسح، يعني قالوا لما نظرنا فوجدنا أن الأدلة دلت على جواز المسح على العمامة وهي غطاء للرأس، فدلنا هذا على أنه لا يشترط عموما أن نمسح على الرأس نفسها، لا يشترط أن نباشر الرأس بالمسح، إذن سواء علينا كانت العمامة أو غيرها، المهم أن يكون هناك حائل على الرأس، فإذا كان هناك حائل على الرأس فإنه لا حرج في المسح عليه. المذهب الثاني أن المسح على هذه الأشياء لا يجوز، واحتجوا بأنه لا يشق نزعها، ففارقت العمامة، يعني الآن هناك فرق بين هذه الأشياء وبين العمامة، أن العمامة يشق نزعها وأما هذه الأشياء فلا، فالقياس مع الفارق، وهذا أقرب إن شاء الله تعالى، لأن القياس كما ذكرتم فيه يعني نظر، القياس على العمامة فيه نظر، هذه الأشياء لا يشق نزعها، وإلا فلو افترضنا أن شيئا من هذه الأشياء يشق نزعه إذن يصح أن يقاس على العمامة، لكن المعروف في مثل هذه الأشياء أنه لا يشق نزعها، إذن قياسها على العمامة محل نظر. إذن المسح على أغطية الرأس وما في معناها الأصل فيه عدم الجواز، والله تعالى أعلم. وأما مسألة التلبيد بالحناء، قالوا ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه، يعني الرجل إذا لبد رأسه بشيء من الدهان، لو أنه دهن شعره بشيء هل يجوز أن يمسح عليه أم لا؟ وكذلك المرأة إذا وضعت شيئا من هذه المواد في رأسها، فالجواب أنه يجوز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. لكن طبعا محل الجواز ألا تكون هذه المواد لها حائل يمنع من وصول الماء، يعني إذا كانت كالكريمات المعروفة وهذه الزيوت التي تضعها النساء في شعرها وما أشبه ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما لو كان لها طبقة سميكة في حكم الحائل، يعني كأنها وضعت شيئا على رأسها يعني يشبه الخمار أو ما في معناه، فإنه عندئذ لا يجوز المسح عليه. في ختام هذا الباب نذكر مسألتين مهمتين. المسألة الأولى المسح على النعلين، المسح على النعلين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يجوز المسح عليها، واحتجوا بأنها ليست كالخف، القول الثاني أنه يجوز المسح عليها، واحتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والحديث قد مر معنا من قبل. أما حديث المغيرة ففيه مقال، لعلنا ذكرنا هذا من قبل، حديث المغيرة فيه مقال في ثبوته. وأما حديث ثوبان فصحيح، لكن يبقى النظر في معنى التساخين، يعني الأشياء التي تسخن فيها القدم، هل هذا عام لكل ما يلبس في القدم؟ هذا محل نظر في الحقيقة، والأولى أن يقال والله أعلم إن كان النعل يشق نزعه فهو كالخف، لأن القياس هنا واضح، كمثل نعال الجيش، تعرفونها الأحذية التي يلبسها الناس في الجيش، هذه نعال يشق نزعها فيجوز المسح عليها إن شاء الله تعالى. وأما النعال العادية التي نلبسها ولا يشق نزعها ففي المسح عليها شيء، فلا ينبغي ذلك والله تعالى أعلم، إنما يكون هذا في النعال التي يشق نزعها. المسألة الثانية هي التي تعرف بمسألة الجرموق. الجرموق، والجرموق هو الخف فوق الخف، يعني من لبس خفين، من لبس خفين أو جوربين، ما في معنى ذلك يعني، هل يجوز له أن يمسح على الجرموق؟ هل يجوز له أن يمسح على الخف الأعلى أو الخف الأسفل؟ ما التفصيل في ذلك؟ أكثر أهل العلم على أنه يجوز المسح على الجرموق. وبالنسبة لشرط الطهارة فالمعتبر أن يلبس الأعلى على طهارة، أن يلبس الأعلى على طهارة. كيف يعني؟ يعني الآن نذكر صورة، لو أنه توضأ فلبس الخف الأسفل ثم لبس الخف الأعلى مباشرة على نفس الطهارة، يجوز له أن يمسح على الأعلى أو الأسفل، تمام؟ يجوز له أن يمسح على الأعلى أو الأسفل. طيب صورة أخرى، لو أنه توضأ فلبس الخف الأدنى ثم أحدث فلبس الخف الأعلى، يمسح على أيهما؟ على الأسفل، ولا يمسح على الأعلى، لأنه لما لبس الأعلى لم يدخل قدمه فيه على إيه؟ على طهارة. واضح؟ فمتى يجوز المسح على الخف الأعلى؟ إذا لبسه على طهارة، إذا لبسه على طهارة. طيب صورة أخرى، لو أنه لبس الخف الأسفل على غير طهارة، لو لبس الخف الأسفل على غير طهارة يجوز أن يمسح عليه؟ ومن باب أولى لا يمسح على ماذا؟ على الأعلى، لأنه لما لبس الأعلى أيضا لم يكن على ماذا؟ على طهارة. طيب لو أنه مسح على الأسفل على هذه الصورة، يعني الآن هو غير متوضئ فلبس الخف الأسفل ومسح عليه ثم لبس الأعلى على طهارة المسح، يصح؟ لا يصح، لأن مسحه على الأسفل أصلا لم يكن إيه؟ لم يكن صحيحا، لأنه لم يلبسه على طهارة. مفهوم هذا؟ إذن الشرط في المسح على الخف الأعلى أن يكون قد لبسه على ماذا؟ على طهارة. ولا فرق في ذلك بين طهارة الوضوء، طهارة الغسل يعني، وطهارة المسح. لماذا؟ لأن بعض العلماء اشترط أن يكون قد لبسه على طهارة الغسل، بمعنى أن طهارة المسح لا تجزي. كيف يعني؟ الآن لو أنه توضأ ولبس الخف الأسفل ومسح عليه، يعني مضت مدة مسح عليه بعد ذلك، ثم أراد أن يلبس الخف الأعلى على طهارة المسح، تمام؟ يعني الآن لبس الخف الأسفل ومسح عليه عند الظهر، ثم بدا له في أثناء المدة عند العصر مثلا بدا له أن يلبس خفا أعلى، طيب يمسح في هذه الحالة على الأعلى أم لا؟ بعض العلماء قال لا، لأنه لم يلبسه على طهارة الإيه؟ الغسل وإنما لبسه على طهارة المسح. والصحيح أنه لا فرق، والصحيح أنه لا فرق، لأن طهارة المسح طهارة صحيحة معتبرة، فمن لبس الخف في هذه الحالة على طهارة المسح فإنه يصدق عليه أيضا أنه لبسه على ماذا؟ على طهارة، ويدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين. هذا آخر الكلام على باب المسح، والله تعالى أعلم.